بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه، وعندي جذعة خير من شاتي لحم. فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الحديث وذكر هنا فيه فائدة، وهو أن اللحم عادة يشتهى يوم العيد، يوم عيد النحر. استدل عليه بقول أبي بردة، قوله: فقام رجل، هو أبو بردة كما تبين في الحديث السابق، لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن من ذبح قبل الصلاة فإن عليه أن يعيد. كان أبو بردة رضي الله عنه ذبح قبل الصلاة بحاجة عند جيران له، ولأنه يوم كما قال يشتهى فيه اللحم، فقدمه لأهله رضي الله عنه. الشاهد قوله: إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه، يعني ذكر حاجة عند جيرانه، فذكر أن عنده جذعة هي خير من شاتي لحم، فرخص له صلى الله عليه وسلم في أن يذبح هذه الجذعة، وأخبر أنها لا تجزئ عن أحد بعده. قول الراوي هنا: فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، تبين في الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بها، قال: ولن تجزي عن أحد بعدك. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال لبعض أصحابه رضي الله عنهم في صور أخرى: إنها لن تجزي عن أحد بعدك. فحصل أكثر من رواية الذين خصوا من قبل الشرع بحكم معين، سواء أبو بردة أو غيره رضي الله عنهم، هؤلاء قد أخرجهم الدليل وصار لهم خاصية ولهم عذرهم رضي الله عنهم، فإنه رضي الله عنه جهل الحكم، وأيضا عنده نية طيبة يريد أن يطعم جيرانه ويطعم أهله، فخص بهذا الحكم. وإلا فالأصل أنها لا تجزئ إلا سن محددة بينها الشرع. انكفأ النبي، رجع عليه الصلاة والسلام وذبح الكبشين، وقام الناس أيضا إلى غنيمة فتوزعوها أو فتجزعوها، وكل ذبح نصيبه منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال الأضحى يوم النحر. قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكر
قال حدثنا
عبد الوهاب.
نعم.
قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت.
الباب معقود على قول بعض أهل العلم إن الأضحى إنما يكون يوم العيد فقط، واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مدة النحر. من أهل العلم من يقول إن التضحية لا تكون إلا في يوم العيد فقط، ومنهم من يقول لأكثر، والمعروف الصواب إن شاء الله أن أيام الأضاحي هي 4 أيام النحر، كل 4 أيام العيد وثلاثة أيام التشريق بعده. ولا شك أن الأفضل والأولى أن يكون الذبح يوم العيد، جاء عنه عليه الصلاة والسلام في يوم العيد أن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية من قبل الحجاج، والثج ثج الدماء. فلا شك أن الأفضل أن يبادر المسلم إلى الذبح يوم النحر، لكن له أن يذبح في يوم 11 والثاني عشر، وله أن يذبح في 13 أيضا. ومن أهل العلم من قصره على يوم العيد، وبعضهم يقصره على يوم العيد ويومين بعده. المهم أن الأنسب والأفضل هو أن يكون النحر في يوم العيد، ولكن ما كل أحد يتهيأ له ذلك، وقد يكون عند الإنسان انشغال أو سفر، أو يكون عنده أكثر من أضحية، فالأمر إن شاء الله تعالى واسع. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماء، يوم خلق الله السماوات والأرض. وافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحجة فعلا، لأن العرب كانت تعبث بمواقيت الحج، فكانت السنة التي حج فيها في العام 9 كانت على طريقة العرب، لكن استدار الزمان فكان في ذي الحجة فعلا. والعرب كانوا يقدمون في الأشهر، حتى يقدمون في أيضا الأشهر الحرم، كما قال عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر وضلوا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فهو المحرم هو يوم، هو الشهر المحرم، فتارة يؤجلونه يقولون هو في صفر. أما في دين الله عز وجل فلا يكون هذا تشريع ثابت. قال صلى الله عليه وسلم: 12 شهرا منها 4 حرم. هذه الأشهر 12 المقصود بها الأشهر الهلالية، وهي التي عليها الاعتماد، وهي التي ينبغي أن تفشى في المسلمين، وهي التي عليها ينبغي أن تكون العدد، عدة متوفى عنها زوجها، وتكون عدة أيضا تكون فيها أيضا الكفارات، كفارة من أفطر في نهار، من جامع في نهار رمضان، وهكذا من قتل نفسا، وهكذا من قتل نفسا خطأ، وهكذا يربط بالأشهر الهلالية عبادات عظيمة جدا، مثل رمضان، مثل الحج. فالواجب أن يفشى هذا في المسلمين. ومن المنكر القبيح ما يحدث الآن من قبل بعض الناس من التباهي والتفاخر بتغيير هذه الأشهر العظيمة التي بها تربط هذه الأحكام، وتزيدون ويتكثرون بأنهم يعرفون هذه الأشهر النصرانية. معرفتها لا إشكال فيها، لكن أن تكون هي الشيء الدارج بين المسلمين، دائما يتحدث الواحد أنه في عام 2015 حصل كذا، وفي 2019 وفي 2012 حصل كذا، تزيد، وأنه في أيلول وفي سبتمبر وكذا. ما ينبغي ولا يليق بالمسلمين أن يكون مثل هذا. الذي ينبغي أن تضبط هذه الأمور بالأشهر التي ربطنا بها، وهي الأشهر الهلالية. وقد قال البخاري رحمه الله: تقدم باب من أين أرخوا التأريخ. اجتمع الصحابة رضي الله عنهم على أن يكون، على أن يكون مبدأ التاريخ عند المسلمين من هجرة سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن يعتنى بهذا غاية العناية، وأن يلقنه ويعلمه الصغار، وأن يكون هو الدارج وهو المنتشر في المسلمين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في بيان الأشهر الحرم: 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه متوالية، إذا عرف الناس الأشهر الهلالية عرفوها، يعرفون متى يبدأ محرم ومتى يبدأ ذو الحجة، ثم إنه مضبوط بضابط دقيق جدا، وهو الرؤية، رؤية الهلال. أما هذا الذي يكون بالحساب، تارة يكون الشهر 28 وتارة 30 وتارة 31، هذا لا شك أنه ليس له ضابط، ولا يمكن أن يقال للمرأة اعتدي بهذه الطريقة، أو يقال للمظاهر من امرأته، أو من قتل خطأ ولزمته الكفارة شهرين متواليين، لا شك أنه لا يقال إلا في الأشهر الهلالية هذه. قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ ظنوه سيسميه بغير اسمه، لأنهم في زمن التشريع يمكن أن يغير الاسم، وإذا غير الاسم وجب أن يغير ولا يحل أن يبقى، لأن صلى الله عليه وسلم غير أسماء فلزم أن تغير. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة يعني مكة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه حتى اليوم. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم ومحمد يقول وأحسبه قال وأعراضكم، وفي بعض الروايات الجزم بأنه قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. يعني أنه شدد صلى الله عليه وسلم عليهم في أمر الدماء في أمر الأعراض وفي أمر التساهل بالاعتداء على الأموال. المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم حذرهم عليه الصلاة والسلام من التغير فقال ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، وفي اللفظ الآخر كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. الشاهد هو الحاضر، ينقل ما سمع ويبلغه إلى من غاب عن هذا المشهد، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. بعض الأحيان تبلغ أمرا من العلم والخير فيسمعه غيرك فينفعه الله به أكثر من انتفاعك أنت به، فيكون لك أجر تبليغه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. كل هذا تأكيد على هذا الأمر. الحاصل أن القول بأن الأضحى يوم النحر فقط يكون فيه، أن الأضحى يوم النحر يكون فيه النحر فقط، لا، ليس هو الصواب إن شاء الله، بل النحر يكون في الأيام التي ذكرنا أيام التشريق مع يوم العيد كاملة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الأضحى والمنحر بالمصلى.
كذا عندك والمنحر؟
أي نعم شيخ. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى.
هذا الغرض منه إظهار هذه السنة، وأيضا فيه فائدة، وأن يتعلم الناس طريقة الذبح وطريقة النحر. فأتقدم أن الإبل تنحر نحرا معقولة اليد اليسرى وتكون قائمة لا تضجع في الأرض كالأغنام، والأبقار والأغنام تذبح ذبحا تضجع على الأرض وتذبح. فإذا طبقها عليه الصلاة والسلام رأوا كيفية الذبح والنحر، ثم فيه إفشاء وإظهار هذه السنة. فهذا من السنن أن يكون النحر علنيا مظهرا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينحر على هذا النحو، ينحر صلى الله عليه وسلم ويذبح بالمصلى. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله ليس هذا خاصا بالإمام، يعني هل هذا أمر خاص بالإمام لأن يكون هذا الاستعلام بهذه السنة أو هو عام؟ يقول هذا ليس خاصا بالإمام، لأن من أهل العلم قال إنه خاص بالإمام كمالك رحمه الله، يقول هذا يكون للإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فإمام المسلمين يفعل هذا أيضا. لكن يمكن أن يقال إنه أيضا ليس للإمام، بل إذا فعله عليه الصلاة والسلام فالأصل فيه السنية حتى يدل دليل على أن المقصود به الإمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. تابعه هيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم ووردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت به.
هذا في بيان أضحيته عليه الصلاة والسلام. ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين اثنين، الأول عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سنين كثيرة، والثاني عمن لم يضحي من أمته ممن شهد له بالبلاغ وشهد لله عز وجل بالتوحيد. ولهذا استحب بعض أهل العلم أن تكون التضحية بكبشين اثنين، وبعضهم قال كما في حديث أبي سعيد إن الرجل زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته بالواحد فقط. في هذا الحديث أن النبي في خبر أبي أمامة بن سهل أنهم كانوا يسمنون الأضحية بالمدينة، والغرض من ذلك أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء فيه حسن، ولا شك أن الأضحية كلما كانت أكمل في هيئتها وفي مخبرها ومن جهة سمنها ومن جهة نفاستها كان ذلك أفضل، لأن الإجزاء شيء، يعني يمكن أن يجزئ حتى الشيء الذي قد يكون فيه رخص في ثمنه إذا سلم من العيوب يجزئ، لكن كلما كانت الأضحية أكمل وأحسن فذلك أفضل ولا شك. ولهذا كانوا يسمنون الأضحية، يعني إذا أرادوا أن يعينوا شيئاً للتضحية اعتنوا به وصاروا يحرصون على أن يكون سميناً حتى إذا جاءت الأضحية تقربوا إلى الله عز وجل بشيء فيه حسن وفيه ما يفوق به غيره من بقية الكباش أو النعاج أو التيوس أو المعز كلها يضحى بها، وهكذا الإبل والبقر. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال وأنا أضحي بكبشين، وفي دلالة على أن الذكران أفضل من الإناث، واختار بعض أهل العلم أن الإناث أفضل، بس لكن ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام واختياره ذلك يدل على أن الكبشين أفضل من الإناث من النعاج. وفيه أن الكبشين اللذين ضحى بهما عليه الصلاة والسلام قد وصف هكذا أنه انكفأ صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أقرنين، أقرنين أي لهما قرنان، ولهذا استحب بعض أهل العلم أيضا الأقرن وقالوا إنه أفضل من الأجم وهو الذي ليس له قرون. قال أملحين، أملحين قيل إن الأملح هو الذي فيه سواد وبياض وبياضه أكثر، وجاء في وصفه إنه ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد ويبرك في سواد، يعني أنه أبيض لكن ينظر في سواد، يعني عند عينيه سواد، ويبرك موضع بروكه فيه سواد، وهكذا موضع مشيه فيه سواد، وأكله أيضا فيه سواد، يعني الموضع الذي يأكل به، أما بقيته فهو أبيض. وأيا كان فإنه يجزئ، يعني المهم أن يلاحظ المؤمن أن يكون شيئا مجزئا، وكلما كان مثل الكبش الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه أفضل. والموجوء وهو الخصي أيضا أجود وأحسن من الفحل الذي لم يخصى، لأنه أطيب اللحمة، ولو ذبح فحلا غير خصي لا بأس. قال فذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا أن السنة أن يذبح الإنسان بيده ويأتي عليه باب إن شاء الله عز وجل، فيحاول أن يتعلم، فإن لم يستطع أو خشي أن يضر الأضحية فإنه لا بأس أن يوكل بها مسلما يذبحها، ولا يحل أن يتولى ذبحها إلا مسلم، الذبح لا يتولاه إلا مسلم، ويحل ذبح الكتابي، لكن لا شك أن ذبح المسلم هو الأولى، وإذا حل ذبح الكتابي فالمقصود كتابي ملتزم لدينه، يعني على نفس دينه، لا أن يكون مثلا ملحدا ولكن لكونه في بيئة نصرانية يقال إنه نصراني، هذا ليس نصرانيا، النصراني هو الذي مستمسك بما يزعم أنه دين حق، هذا استثني شرعا فيحل ذبحه إذا كان يسمي الله عز وجل ولا يذكر عليه شركا. لكن لا شك أن مثل هذه القربة ينبغي أن يتولاها مسلم، لأن هذه قربة يتقرب إلى الله عز وجل بها، وفيه دلالة على أنه كلما كان الإنسان متوليا لهذه العبادة بنفسه فهو أولى، ويستطيع أن يتعلم، يستطيع أن يتعلم بالتدريج ويمكنه ذلك إن شاء الله. نعم. في بقية الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عقبة رضي الله عنه غنما يقسمها في أصحابه، قد يكون الضمير في قوله في أصحابه أي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المقصود أصحاب عقبة نفسه. بقي عتود وهو جذع، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي هذا العتود فقط، فقال عليه الصلاة والسلام ضحي به أنت. نعم
يا شيخ، أضحية النبي صلى الله عليه وسلم هل خاصة بأهل زمانه أم هي عامة؟ أضحية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بأهل زمانه أم هي عامة؟
لا، عن أمته، على عما لم يضحي من أمته، ضحى عن آل بيته عليه الصلاة والسلام، ضحى عما لم يضحي من أمته. لأن قد يوجد بعض المسلمين يعجز حياته، لا يستطيع بتاتا أن يضحي حتى يلقى الله عز وجل، فقد يقع في خاطره يعني شيء من يعني الضيق أو نحو، يقال ضحى عنك من هو أفضل منك عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كان يعجز، لكن إذا كان قادرا فإنه ينبغي أن يتولاها. وفي دلالة على أن الذي ينبغي بالمسلمين أن يحرصوا أبلغ الحرص على أن يتركوا عنهم الكسل، وهذا الإيصاء الذي يوصى بأن تذبح الضحايا في مواضع بعيدة، فينشأ الناشئة لا يعرفون الذبح ولا يعرفون الأضاحي، فيكون يوم العيد وأي يوم آخر في السنة سواء، ذهب وأخذ بطاقة ودفع عليها مالا وقال ضحوا عني في موضع كذا أو في موطن كذا، ويستطيع أن يتقرب إلى الله بالذبح طوال العام. لكن إظهار هذه السنة وتعود الصغار عليها، وهذا الحال الذي يكون يوم العيد من شعارات الإسلام العظام، ينبغي أن يلاحظ هذا، يحرص الإنسان ويتولى أيضا أن يأكل منها إن أمكن. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبقى لا يأكل عليه الصلاة والسلام يوم العيد حتى يأكل من أضحيته يوم عيد النحر، أما في عيد الفطر فإنه صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات قبل أن يذهب عليه الصلاة والسلام إلى المصلى. فهناك جملة من الشعارات العظيمة في هذه الأعياد وفي هذه الأحكام ينبغي أن تلاحظ، وأن يحرص المسلم على التقرب إلى الله عز وجل، ولا سيما الشعائر أمرها كبير، والخطر في أمر الشعائر أنها إذا تركت قد تخبو ولا يعرفها الناشئة، قد لا يعرفونها، يعني لو توارد الناس كلهم على أن لا يضحوا وإنما يوكلون، ما الذي يحدث؟ تنشأ ناشئة من هؤلاء الصغار لا يدرون بالنحر يوم العيد، فتخبو هذه السنة. ينبغي أن نلاحظ هذا وأن يحرص على الذبح، والذي يتمكن من الصغار يستطيع أن يحضر ولا يتأثر بالذبح، يأتي به ويرى هذه السنة ويبقى هذا في ذهنه، ولم يزل الناس يفعلون هذا، ولهذا تظل هذه الأمور شعارات يعلم فيها المتقدم المتأخر، ثم المتأخر إذا تقدم به السن ذبح، وصارت هذه الشعائر ظاهرة جلية في بلاد المسلمين. أما إذا تركت وصارت المسألة مسألة أوراق وتوكيلات، لا شك أن هذا يؤدي إلى أن تخبو هذه السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك.
كذا بالفتح عندك؟
إيه نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال: اذبحها ولن تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي، وقال عاصم وداود عن الشعبي: عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس عن الشعبي: عندي جذعة. وقال أبو الأحوص: حدثنا منصور: عناق جذعة. وقال ابن عون: عناق جذع عناق لبن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء رضي الله عنه قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة: وأحسبه؟ قال: هي خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عناق جذعة.
تقدم أن السن مشترط، وأنه لا بد أن تكون المعز ثنية ولا تصلح أن تكون جذعة. فحصل أن أبا بردة رضي الله عنه كما تقدم في الحديث حصل أنه رضي الله عنه ذبح السن المجزئة قبل الصلاة، ولما كانت الأضحية فيها شروط متعلقة بالوقت وشروط متعلقة بسن ما يذبح، حصل ذبح للأضحية مطابق للشرع من جهة السن لكنه لم يطابق الشرع من جهة الوقت، ذبح قبل الصلاة، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن شاته شاة لحم ليست أضحية لأنها وقعت قبل الصلاة. فقال إن عندي داجنة، الداجن تطلق على ما يألف البيوت ويستأنس وقد لا يكون له سن معين، بيّن أن هذه الداجن جذعة من المعز، وهذا في المعز لا شك أنه دون السن، فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك، وهذا كما تقدم استثناء للشرع. لهذا في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدلها لأنها غير مجزئة من جهة أنه ذبح قبل الصلاة، فذكر أنه ليس عنده في وقته ذاك إلا هذه الجذعة من المعز. قال وأحسبه قال هي خير من مسنة، يعني أنها كأنها سمينة ومناسبة، فقال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك أو لن تجزي، فيه دلالة على الاستثناء الذي تقدم على أن السن معتبر، لابد أن يكون السن على حسب ما بيّن الشرع. تقدم أن ثمة شرطا يتعلق بالسن وشرط يتعلق بوقت الذبح، تقدم أيضا أنه لابد أن تسلم من العيوب، لو كانت عوراء أو كانت عجفاء هزيلة أو كانت فيها عرج لا تستطيع أن تتبع الصحيحة فإن كل هذا لا يجزي، لابد أن تكون سليمة من العيوب، وأن يلاحظ أن يكون الذبح في الوقت الذي حده الشرع، وأن يلاحظ أيضا فيها هي السن المناسب، فإذا صار شيء من هذه الأمور غير متحقق فإن الأضحية لا تصلح، فإن التضحية في هذه الحالة لا تصلح، لكن ما استثناه الشرع فإن استثناء الشرع باقي لمن استثني فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من ذبح الأضاحية بيده.
الياء شيخ شددها ما أدري سم شدد الياء قال الأضاحية
أضاحية معروف الأضاحي قد يكون وجه في اللغة لكن معروف الأضاحي جمع أضحية.
قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
الباب الأول في من ضحى بيده، وتقدم أنه هو الأولى، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشيه بيده صلوات الله وسلامه عليه. الباب الذي بعده في من ضحى ذبح ضحية غيره أو أعانه، إما أن يذبح ضحية غيره لتقدمه مثلا في السن وعجزه عن أن يذبح، أو لكونه يعجز ولا يتمكن من ذلك، كل هذا لا بأس به، لكن الأولى هو أن يباشر الذبح بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بالكبشين وضع قدمه صلى الله عليه وسلم على صفاحهما، تضجع الأضحية وتوجه إلى القبلة، ويمسك الذابح السكينة بيده اليمنى ويجعل رجله اليسرى على الجانب جانب عنقها، ويسمي الله تعالى ويكبر. لهذا كل هذه أمور ينبغي أن تعتبر وأن يذكر بها الذابح إذا كان يعني قد ينساها، فقد يتمكن من الذبح وحده وقد يحتاج إلى أن تمسك له أيضا. فلو ذبح أحد ضحية غيره لما تقدم من أنه غير قادر أو أعانه فيها، بعض البهائم لا بد فيها من المعونة، مثل أن يكون الكبش قوياً نشيطاً، ف فقد يصعب إضجاعه، قد يصعب الإمساك به، فيحتاج إلى أن يساعد الذابح. أما الإبل فهي أولى بأن يعان، وهكذا البقر لابد من المعونة فيها في الغالب. فتعقل الإبل رجلها اليسرى وتوقف قائمة وتبقى على رجليها، تعقل يدها اليسرى وتبقى على رجليها وعلى يدها اليمنى، ثم يأتي الذابح ليذبحها من عند رقبتها فترجع رقبتها له بحيث تمال، فيأتي من تحتها ويضربها، فقد يحتاج إلى أن يعان عليها. على كل حال الأمر في هذا والله الحمد واسع، لكن الموضوع موضوع أفضلية. أمر أبو موسى رضي الله عنه بناته أن يضحين بأيديهن، وهذا يدل على الصواب من أن أضحية المرأة لا بأس بها وليس فيها إشكال، هي مسلمة، وإذا كانت الأضحية لها وتتمكن وتقدر ولا تخاف أو ربما يتضرر المضحى به من هذه البهائم فهو الأولى. الأولى أن تباشر الذبح بنفسها وإن ذبح عنها فلا بأس. ثم دلل عليه بحديث عائشة رضي الله عنها ومضى، وفيه أنها أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ضحى عنهن النبي صلى الله عليه وسلم بالبقر، فهذا دليل على أن يمكن أن يضحى عن الغير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الذبح بعد الصلاة. قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني زبيد قال: سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وعندي جذعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفى إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوها. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من ذبح قبل أن يصلي فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، فعلت. فقال: هو شيء عجلته. قال: فإن عندي جذعة. قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين، أذبحها؟ قال: نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر: هي خير نسيكته.
هي خير
نسيكته.
هم بالتثنية نسيكتيه؟
إيه، في نسخة أخرى.
في نسخة نسيكته فقط؟
إيه نعم.
بعض نسيكتيه لأن ذبح ثنتين. نعم. كل هذه الأحاديث أراد أن يستدل منها رضي الله عنه على مسألة واحدة، وهي أن الذبح لا بد أن يكون بعد الصلاة. فلو أن أحدا صلى الفجر وذبح فإنه لا يعد قد ضحى، لما تقدم من وجوب أن يكون هناك مراعاة للوقت الشرعي الذي حدد. فماذا يفعل إن ذبح قبل الصلاة؟ يعيد، يذبح غيرها، لأن التي قبل الصلاة شاة لحم كما تقدم. وهذا فيه دلالة عظيمة جدا على أن ما حدده الشرع يلزم أن يراعى، وعلى أن عدم مراعاته تجعل الشيء لاغيا باطلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يضحي، قال: بل شاتك شاة لحم، يعني كأنه ذبحها في أي يوم من أيام السنة في غير الأيام التي تكون فيها الأضحية. بناء على هذا لابد أن يراعى التحديد الشرعي دائما، أن العبادة لابد أن يراعى فيها الوقت، يراعى فيها أيضا ما يتعلق بالصيغة، يراعى فيها ما يتعلق بالهيئة الشرعية، كل هذا يراعى. ولهذا لما حصل منه رضي الله عنه ما حصل أخبره عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يجزئ، لكن استثناه بهذا الاستثناء ولن تجزي عن أحد بعده، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.